من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القدسي بوسائل الإيضاح بالمقال البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم إذا ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في رسالة روميا الإصحاح 12. العظة الأولى بعنوان قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الإصحاح 12 من رسالة بولس الرسول إلى روميا. هذا الإصحاح أنصحكم أن تحفظوه عن ظهر قلب، لأنه من الإصحاحات الجميلة جدا في الكتاب المقدس. بيقول إيه؟ أول أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل يرتئي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان. نبتدي. فبيقول أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله. طبعا نوع من التواضع من بولس الرسول ان يقول ايها الاخوة، كان يقدر يقول يا اولادي او يا ابنائي، لان هو اب كبير. ده كان له اولاد من الاساقفة. من ضمن اولاده الأسقف تيموثاوس أسقف أفسس، وكان بيتكلم عنه يقول الابن الصريح في الإيمان. وكان له ابن آخر أسقف هو القديس تيتوس أسقف كريت. وكان له أولاد كثير، نفس ماري مرقس الرسول كان يعتبر من أولاده برضه. كان بيقول انه نافع لي للخدمة. ولكن مع ذلك تواضع القديسين ان يقول اطلب اليكم ايها الاخوة. هكذا كان السيد المسيح يتكلم عن التلاميذ. كان يقول، قال لمريم المجدلية اذهبي وقولي لاخوتي أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونني. دعانا أخوة وقال الكتاب إنه شابه إخوته في كل شيء ما عدا الخطية، وقال إنه صار بكرا وسط أخوة كثيرين. ولما تكلم عن الفقراء قال مهما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر. يعني ما قالش إخوته عن الرسل فقط، إنما قالها حتى عن الفقراء المحتاجين. وقيل في الكتاب إنه لم يستحي أن يدعوهم أخوة. هذا الكلام أطلب إليكم أيها الأخوة يعطينا فكرة جميلة عن التأدب في الحديث عندما نخاطب الناس. عندما نخاطب الناس لا نتعجرف ولا نجرح شعور الناس، لا نتعرف ولا ندرك شعور الناس، بل يريد نكلم كل واحد باحترام ونرفعه درجة. كلمة تعالى يا واد، روح يا واد، خد يا بس، ده اسلوب ما ينفعش في الحياة المسيحية. تعال يا واد وخد يا بنت، دي اسلوب ما ينفعش في المسيحية. حتى لو كان الواد ده فراش عندك او تلميذ من تلاميذك او ابن او اخ صغير، لازم تحترمه برضه. هذا الواد لما بيسمع منك الكلام ده بيستخدم هذا الاسلوب ويلقطه هو. كل الشتائم والالفاظ الصعبه احنا اللي بنعلمها للعيال الصغيرين، بنعلمهم الاسلوب الوحش. فياريت يكون اسلوبنا كله اسلوب لطيف ومؤدب وذوق وكله فيه احترام وتوقير، حتى للعيال الصغيرين، حتى للعيال الصغيرين تقول له من فضلك ولو تسمح ومتشكر وكثر خيرك وعن اذنك، مفيش مانع ابدا. يعني افرض انك انت جيت تقعد وابنك الصغير قاعد وقلت له تسمح لي اقعد جنبك، يقول لك ايه ده احنا ناخد بركه، ويبقى مبسوط انك قلت له تسمح لي. لكن تقول له قوم يا واد من هنا خليني اقعد، هو يعمل كده، يجي مع واحد زميله يقول له قوم يا واد من هنا خليني اقعد. اطلب اليكم ايها الاخوه برأس الله. شوفوا بولس الرسول ما قالش شوف، انا اامركم بالسلطان المعطى لي كرئيس كهنة وكرئيس أساقفة وكذا وكذا وكرسول من عند الله. مش حكاية أوامر ولا فرمانات بيطلعها بولس، ده بيقول أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله. أطلب إليكم أيها الأخوة، ده طلب الرجل بيترجان برأفة الله. أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة. أهل رومية كانوا واقعين في نجاسات جسدية كثيرة، شرحها بولس الرسول في الإصحاح الأول والثاني من الرسالة. فدلوقتي قبل ما يختم الرسالة بيقول أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. إزاي الواحد يقدم جسده ذبيحة حية مقدسة؟ الرسول في الرسالة إلى رومية تكلم عن أشياء كثيرة خاصة بالجسد، فخصوصا في الإصحاح الثامن، شوفوا في الإصحاح الثامن بيتكلم عن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، وبعدين بيقول إن المسيح دان الخطية في الجسد، وبعدين من عدد 5 بيقول فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. اهتمام الجسد هو موت، أما اهتمام الروح فهو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله. أنا عايزكم تحفظوا الكلام ده، اهتمام الجسد هو موت، من رمية 8:5: اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله. وبعدين يقول ايه تاني: فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. وبعدين يقول إيه تاني؟ يقول: وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت. وبعدين يقول: إذن أيها الأخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، إن عشتم حسب الجسد فستموتون. ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. ده كلام بولس الرسول، إن إحنا لا نسلك حسب الجسد. وبعدين يقول: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض. ويتكلم عن الذين صلبوا الجسد مع الأهواء، صلبوا الجسد مع الأهواء. ويتكلم عن الإنسان الذي يخضع جسده ويستعبده، يخضع جسده ويستعبده. ويتكلم عن أتعاب الجسد من أجل الرب. كل الكلام ده يورينا إزاي إحنا يجب أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية مقدسة. إبراهيم طلب إليه أن يذبح ابنه إسحاق، فأطاع وأمسك السكين ليذبح الغلام. أما أنت فيطلب منك الله أن تقدم جسدك ذبيحة، ذبيحة مقدسة كأنها قربان طاهر، كأنها ذبيحة في هيكل الله مقدمة على مذبح الله. ولكن ليست ذبيحة ميتة يعني تذبحه بالسكين، وإنما ذبيحة حية. أهدي اللي اسمها صلب الجسد مع الأهواء. عشان كده بولس الرسول بيقول: مع المسيح صلبت، مع المسيح صلبت. ويقول: صلبت للعالم وصلب العالم لي. هنا ونسأل: ما هي علاقتكم بأجسادكم؟ ما هي علاقتكم بأجسادكم؟ هل أجسادكم مادة للترفيه ومادة للمتعة، أم أجسادكم ذبيحة حية مقدسة؟ دي مسألة لازم نخش فيها في حاجات تانية. هل الإنسان الذي لا يحتمل الصوم يقدم جسد ذبيحة حية مقدسة؟ هل الإنسان الذي لا يشاء أن يتعب جسده في السهر وفي الصلاة يقدم جسد ذبيحة حية مقدسة؟ هل الإنسان الذي لا يحب أن يتعب جسده في الوقوف للصلاة ويحتج بالتعب ليجلس أو ليسجد كنوع من الاسترخاء أو ينام، هل هذا يقدم جسده ذبيحة؟ الإنسان الذي يقدم جسده ذبيحة المفروض فيه أن يتعب جسده في العبادة، يتعب جسده في النسك على قدر ما يحتمل الجسد. يبقى في الحالة دي قدم جسد ذبيحة، ذبيحة حية. الإنسان الذي يقدم جسد ذبيحة مفروض أنه يقدمها ذبيحة في الأهواء والشهوات. الإنسان الذي يقدم جسد ذبيحة لا يرفه هذا الجسد من جهة الملابس والراحة ومن جهة تنعمات البشر المختلفة. ايه اللي احنا بنعمله؟ الأجسادنا بتقدم أجسادنا ذبيحة، ولا بنربي ونسمن ونطبطب ونوضب وندلل وجسدنا ده بالنسبة لنا زي عروسة كده قاعدين نوضب فيها؟ فين الذبيحة دي؟ قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة لله، ذبيحة يشتم منها الله رائحة الرضا. يعني جسدك يعتبر كقربان طاهر مقدم لله، جسدك يعتبر كبخور، بخور زكي الرائحة أمام الله. لأن الرسول يقول إنكم أنتم رائحة المسيح الزكية، أنتم رائحة المسيح الزكية. يعني اللي يشوفك يشتم منك رائحة المسيح. هذا الجسد الذي تقدمه ذبيحة، قال عنه الكتاب إنه هو هيكل الروح القدس، والروح القدس ساكن فيه. جسدك هذا الذي تقدمه ذبيحة، قال عنه الكتاب: أم لستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أجسادكم هي أعضاء المسيح. جسدك يعتبر كأنه جسد المسيح، تقدمه ذبيحة حية مقدسة. فكيف يمكن أن تقدم جسدك ذبيحة؟ الذين قدموا أجسادهم ذبيحة كان يتقبلها الله وتصير أجسادهم مقدسة. نحن نمجد أجساد القديسين ونحتفظ بها في أمكنة مقدسة ونأخذ منها البركة، زي جسد الأنبرويه مدفون جنبنا ونشعر أن جسده بركة في هذه المنطقة. يعني لولا جسد أنبرويس موجود وسطينا ما كانش هذا المكان كله عمر واتبنت فيه الكنائس واتبنت فيه المعاهد واتبنت فيه الكليات وبقى هذا المظهر الجميل الحلو كله ببركة جسد أنبرويس اللي قاعد وسطينا. ونحن لا نحتفظ في هذه المنطقة بجسد أنبرويس فقط، إنما بزميله الأخ سليمان البصير موجود في نفس المقبرة، وبأجساد أربعة من الآباء البشاركة، منهم البابا القديس الأنبا متاؤس الكبير البطرس 87. نحتفظ بأجساد القديسين بركة. ليه؟ لأن هذه الأجساد، هذه الأجساد تعبت من أجل الرب وكانت أجسادا مقدسة، فربنا رفع قيمتها، رفع قيمتها وخلها بركة، رفع قيمتها وخلها بركة. طب المنطقة دي آلاف من الناس دفنوا فيها، آلاف من الناس دفنوا فيها، نحن لا نعرف أجسادهم راحت فين. مش معنى جسد أنبرويس اللي قاعد ده زمان، فاكر ايام ما كانوا بيشيلوا المقابر دي شهر سنة 49 ولا ايه حاجات زي كده، كانوا طلبة الدمرداش بيجوا ياخدوا من الترابية هنا جماجم وبياخدوا منهم حاجات، وربنا يعرف الاجساد دي راحت فين. اللي يدور له على على شوية عظمه اللي يدور على جمجمه واللي ياخد وياخد وياخد. لكن جسد أمبرويس حفظ لأنه كان جسد ذبيحة مقدسة. أجساد القديسين اللي في الأديرة زي جسد الأمبرشوي أو الثلاث مقرات أو مكسيموس ودوماديوس أو أرسانيوس أو غيره أو أنبا يوحنا الثامن كلها أجساد حفظت لأنها كانت ذبائح مقدسة لله حية. الإنسان الذي يقدم جسده ذبيحة الله يحفظ جسده مقدسا لكل الأجيال. كثير من أجساد القديسين كانت تخرج منها رائحة بخور، أو بعض الناس أثناء وفاتهم كانت رائحة بخور تخرج منهم، أو تبدو أجسادهم طرية كأنها لم ترى نور، أو تبدو ملامحهم بشوشة مش باين عليهم فزع النور، أجسادهم كده يكون فيها برق. كل من يمثل جسد يتبارك. تفتكروا الجسد اللي سالك في الخطية ده ممكن يكون في بركة؟ مستحيل. في أجساد ليست ساعة الموت تتبارك بل في الحياة أيضا. انظروا مثلا إلى استفانوس رئيس الشمامسة ساعة رجمه، بيقول أضاء وجهه كوجه ملاك، أضاء وجهه كوجه ملاك. فهذا الجسد تبارك وأخذ كرامة وهو لسه على الأرض، وجهه أضاء كوجه ملاك. موسى النبي لما قعد في الجبل شوية مع ربنا وجهه أضاء لدرجة إن الناس لم يستطيعوا أن ينظروا إلى النور الخارج منه، فكان بيحط برقه على وجهه. كثير من أجساد القديسين كان أي واحد يحب يلمسه في حياته علشان ياخد منه بركة يقول بس ألمس إيده ولا خد بثوبه. وصلت بركة أجساد القديسين إن بولس وبطرس كانت المناديل اللي على الخرق التي على أجسادهم مكان القروح اللي على أجسادهم كان بياخدها الناس للاستشفاء. يقول المناديل والخرق التي على أجسادهم كانوا بياخدوها يحطوها على حد تشفي الأمراض. القديس الأنبس ربهون أبو طرحة أسقف المنوفية المشهور الذي رسمه البابا بطرس الجولي كان الناس إذا ما استطاعوش إنهم يلمسوا خد بثوبه للبركة. واحد مرة لمس بردعة الحمار اللي كان راكب عليها يقول مطرح ما كان قاعد هنا ألمس مكانه عشان أخد بركة، لأن هذا الجسد بتاعه جسد مقدس. في ناس يجي يقول لك أنا معايا بركة عظيمة جدا، تقول له إيه؟ يقول لك عندي حتة قطعة من منديل للأنبا برام أسقف الفيوم. ياه، حتة من منديل للأنبا برام أسقف الفيوم، القصاصة دي تاخدها بركة ويعملها حرز عظيم. مجرد منديل مسكه أنبا إبرام في إيده، لمس إيده فبقى بركة. أبي الأجساد اللي هي كانت ذبيحة حية مقدسة أمام الله تحولت إلى أجساد بركة، أجساد بركة. كل من يمسها يتبارك سواء في حياتها أو في موتها. مش بس الجسد وإنما حتى الخرق التي تلمس هذا الجسد. إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة. الأجساد التي تعتبر ذبيحة حية مقدسة هي الأجساد التي تعبت من أجل الرب، تعبت من أجل الرب. شوفوا أجساد الشهداء بتعتبر بركة لأنها تعبت من أجل الله، جرحت وعذبت وأهينت واحتملت الألم من أجل الله. جسد بولس الرسول كان بركة لأنه رجم وضرب بالعصي وسجن وربط في المقطرة، وألف الآلام أكثر في الأتعاب أكثر في الأصوام مرارا كثيرة في برد وعرق. هذه الأجساد اللي تتعب من أجل ربنا تعتبر بركة. فأنت أيها الأخ الحبيب، ما الذي تعبت من أجل الله؟ خذوا أجساد النساك والزهاد اللي عاشوا في البراري وعذبوا أنفسهم كثيرا بالصوم وبالسهر وبالمقاميات وبالوحدة وبالانفراد، وكانوا يسهرون الليل ويحتملون العطش والجوع. دول كانت أجسادهم ذبيحة، تعبوا من أجل ربنا. أجساد النساك وأجساد السواح وأجساد العباد وأجساد الشهداء، ناس كلهم تعبوا من أجل الله. طب انت جايز لا تكون لا ناسك ولا عابد ولا شهيد، لكن الأجساد المقدسة التي بعدت عن الخطية هي أيضا أجساد ذبيحة مقدسة، بعدت عن الخطية وتعبت. كمان الأجساد التي تعبت في الخدمة، إنسان مريض تفضل سهران جنبه طول الليل، إنسان تعبان تنشيله مسافات علشانه. الناس اللي تعبوا في الخدمة وسافروا إلى القرى ومشيوا مسافات طويلة من أجل خدمة اسم المسيح، دول أجسادهم ذبيحة مقدسة لأن تعبوا من أجل الله. انظروا إلى الأنبا بولس الصموهي اللي تعب كتير من أجل ربنا لدرجة أن المسيح ظهر له وقال له كفاك تعبا يا حبيبي بولس، قال له يا رب أنا ما تعبتش قد تعبك أنت من أجلنا. المسيح نفسه قدم جسد ذبيحة حية مقدسة ليس فقط على الصليب، إنما طول مدة وجوده على الأرض كان جسد ذبيحة مقدسة. أنا عايز كل واحد يشوف ما الذي يمنع القداسة عن جسده لكي يكون جسد ذبيحة حية مقدسة. اللي عايز جسده يبقى مقدس لابد أن يتقدس كل عضو فيه، عينيه تبقى مقدسة، لسانه يبقى مقدس، ودانه تبقى مقدسة، ايديه تبقى مقدسة، كل عضو فيه يبقى مقدس، جسد مقدس. اطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة. الناس بيهتموا بالجمال الشكلي للجسد لكن ما بيهتموش بطهارة الجسد وقداسة الجسد. الناس بيبقوا زي القبور المبيضة من الخارج. احنا زي ما قال السيد المسيح، تهتمون بخارج الكأس والصحفة، بتنظفوا خارج الكأس والصحفة وجايز من جوه تكون مليانة خزارة. فربنا عايزنا لا نهتم بالجسد من الخارج فقط، إنما نهتم بطهارة الجسد. كثير من الناس اهتمامهم بالجسد هو بنظافة الجسد، بالنظافة والاستحمام والعطور والملابس، أو يهتمون بالجسد من جهة الأكل والشرب والصحة والأدوية. أو يهتمون بالجسد من جهة الشكل والأناقة، لكن الجسد من جهة الطهارة، من جهة العفة، من جهة التعب، من جهة الذبيحة المقدسة. إمتى جسدك يبقى ذبيحة؟ أنا عايز الآية دي مطبقة على حياتنا. كيف تكون أجسادنا ذبيحة؟ ممكن أجسادنا تبقى زي المكتوب، يمشي ويجري ويروح ويجي نشاط، لكن هل أجسادنا ممكن تبقى ذبيحة؟ ممكن جسد يبقى زي الموتور في النشاط وفي الجري والمرار، لكن هل ممكن الجسد يبقى ذبيحة؟ ممكن أجسادنا تبقى تماثيل من الجمال، لكن هل ممكن أجسادنا تبقى ذبيحة؟ بيقول أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة. بالنسبة لغيره يقولون فلان ده بيشتم فيك وبيقول كذا، ده يشتمني، ده أنا لسانه، ده أنا أقطعه يعني يذبحه. طب يا أخي بتتكلم على لسان الناس ليه تقطعه؟ ما تتكلم على لسانك أنت أيضا، ليه ما تقولش لساني ده أنا أقدمه ذبيحة؟ على رأي المثل يقول إيه؟ الإنسان يحب العدل وهو مظلوم، ولا يحب العدل وهو ظالم. أكثر إنسان يتكلم على العدل هو الإنسان المظلوم، لكن عمر الإنسان الظالم ما يتكلم على العدل. إحنا نتكلم على أجساد غيرنا إزاي تبقى كويسة، لكن ما نتكلمش على أجسادنا إحنا. يا ليتنا نستطيع أن نقدم أجسادنا ذبيحة. طب مثل بسيط، الحشمة مثلا، هل نستطيع لنفذ الحشمة كذبيحة؟ أحق لو كلمنا بنت على الحشمة تقول دي تبقى ذبيحة صحيح، كأنهم بيذبحوها. هل دي تخش تحتاج ذبيحة؟ دي ليس أيامنا تخش. وبرضو الأولاد اللي بيبقوا زي البنات، زي بتوع الهيتز والديتلز، ما هو بيبقوا دول لو تقوله تقص شعرك يفتكر انك تذبحه، بقى ذبيحة. بلاش يقص شعرك، بس ما ينزلش السوالف اللي نازله منه، افتكر تقص له حتة منك كأنها ذبيحة فعلا. ده في بنت تفتكر الذبيحة دي لو ذبحولها ضوافرها، شوية ضوافر طالعين لبره كده، وبعدين لو قلت لها قصهم تقول ياها كأنك بتذبحها. بالنسبة لها المقص في ذلك الحين أكثر وحشية من سطور الجزار، عشان شوية ضوافر. طب عمل فيه الكتاب بيقول قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة، ذبيحة حية، ذبيحة حية. عجيب في أيامنا دي إن البنت ممكن تقص شعرها وما تقصش ضوافرها، تقص شعرها تبقى زي الأولاد وما تقصش ضوافرها. مش عارف مش فاهم الضوافر دي إيه جمال اللي فيها، لكن على أي الحالات إذا كنا مش قادرين على الحاجات الصغيرة دي، إزاي نقدر على الحاجات الكبيرة؟ اللسان كيف يمكن أن يقدم ذبيحة؟ أقل غلطة في اللسان نقول له لا ده احنا نقطعه. النظر، الحواس، اللمس، كل دي أشياء عايزة تقدم ذبيحة لربنا. يا ريت احنا كل يوم نقول يا رب هذا الجسد لك ذبيحة طاهرة مقدسة، نريد أن نتعب هذا الجسد من أجلك. خلونا أخذتكم في دلوقتي.